أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في الآيتين 36 و37 من سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بيوت جمع بيت، وأصل البيت لغة هو مكان الذي يأوي إليه الإنسان ليستريح وليبيت فيه، سمي بيتا لأنه يبيت فيه. طبعا نحن عرفا نطلق البيت على الدار، البيت لا، هي الغرفة. الغرفة إذا كانت في الأعلى تسمى غرفة، والبيت هو الغرفة يعني. ثم هذا وصل البيت، إذن المكان الذي يأوي إليه الإنسان ليستريح فيه ويبيت فيه في الليل. ثم عمم إلى مكان شيء، أي مكان شيء يسمى بيت ذلك الشيء، فيقال للمساجد بيوت الله لأنها محل ذكر الله تعالى والصلاة والدعاء. وبيت الله بالمعنى الأخص هو الكعبة، لأنه منسوب إلى الله تعالى، ولأن الناس يتوجهون إليه حينما يريدون التوجه إلى الله تعالى ويستقبلون الكعبة، فهي بيت الله. قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وكذا عمم بيت المال، البيت الذي يجمع فيه المال ويخزن. بيت النار، البيت الذي يكون فيه موقد النار. وإلى أن تصل بيت الخلاء الذي هو تقضى فيه الحاجة ونحو ذلك. إذن البيت هو مكان الشيء، هكذا عمم. وإلا هو أصل البيت المكان الذي يبيت فيه الإنسان ويستريح فيه. في بيوت أذن الله أن ترفع، رفع البيت يمكن أن يكون ماديا بأن ينشأ ويبنى البيت وتبنى مساجد، وهذا في الآية الكريمة موجود: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. يرفع معنى يشيدان ويرفعان، يضعان الأسس ثم يرفعان الجدرة إلى أن يقيم البيت. رفع ممكن أن يكون مادي، في بيوت أذن الله أن ترفع، وقد يكون رفعه معنوية، ترفع يعني بتعظيم قدره ومكانته وتطهيره من الأرجاس والمعاصي. كيف يتحقق هذا الرفع المعنوي؟ حينما يكون محلا لذكر الله تعالى، حينما يكون محلا لصناعة الإنسان والمجتمع الصالح. هذا رفعة، رفعة معنوية لهذه البيوت، منطلقا منه لهداية الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا إذن الرفعة المعنوية للبيوت. ولا تأبى الآية إرادة المعنى الأول، يمكن في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني الرفع المادي، هي بيوت الله، المساجد أذن الله تعالى أن تبنى وتشيد لتكون محلا لذكر الله تعالى. لكن المعنى الثاني وهو الرفعة المعنوية أوضح من الآية، بقرينة أن هذه الآية في بيوت أذن، في بيوت شبه يمنى جار ومجرور، تكون في بداية الآية بحسب الظاهر متعلقة بالآية القبل، في بيوت متعلقة بالآية القبل. وماذا كانت الآية قبل؟ آية النور: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. هل مثل هذا الذي ضربه الله تعالى؟ تجي الآية بعدها في بيوت. فإذا هذه قرينة على أن الرفعة هنا في هذه البيوت هي الرفعة المعنوية، لأنها بدأت الآية في بيوت. بمن متعلق هذا الجار والمجرور؟ بالآية القبل. والآية القبلها: الله نور السماوات، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المشكاة هي التجويف، البيت اللي يوضع بالجدار قبل، شو الرازونة احنا نسميها بالعامية، فالمشكات هو البيت التجويف اللي يوضع بالحائط ويوضع فيه المصباح، فيها مصباح، المصباح الذي يضيء يوضع له زيت فيضيء، المصباح في زجاجة، هذه الزجاجة حتى تجعل يشع بالنور، والمشكات لما يوضع فيها المصباح الهدف حتى يجمع هذا الضوء ويركز، إذا لم تكن في هذا التجويف يتشتت النور. مشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة إذن هم تخلي يشع النور وهم تنظم دخول الهواء إلى هذا إلى هاي النار. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. هذا المثل إذن مثل نوره هذا وين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. إذن بهذه القرينة يكون الأولى والأوضح أن الرفعة هنا في بيوت أذن الله أن ترفع، الرفعة المعنوية. فهذه البيوت إذن التي أذن الله تعالى أن ترفع هي كالمشكات التي يشع منها نور الهداية للناس، كما أن المشكات فيها مصباح والمصباح يشع منه نور إلى الناس ساكنين في ذلك الدار، كذلك هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع هي كمشكات فيها مصباح، وهم أئمة الهدى المعصومون سلام الله عليهم، يشع منهم نور الهداية للناس جميعا، كما أن الزجاجة تكون مأوى للمصباح والمصباح يوضع فيها، كذلك هذه البيوت تكون مأوى لأولياء الله وحجته على خلقه. فالمصباح الذي يضيء ويهدي الناس هي رسالة الله تعالى، والزجاجة التي تحفظها وتجعلها تشع وتصونها وتنظم حركتها هم الأئمة سلام الله عليهم والمعصومون، وبيوتهم بيوت هؤلاء الأولياء هي المشكات، كما أن هذا البيت في الجدار يكون بيتا للمصباح، فهذه البيوت التي أذن الله أن ترفع تكون كالمشكات التي يكون فيها هذا المصباح وهذه الزجاجة. المصباح هي رسالة الله تعالى، والزجاجة هم الأئمة سلام الله عليهم وحجج الله الذين يحفظون هذا المصباح ويجعلون هذه الرسالة تشع بنور الهداية على الناس جميعا. هذا المعنى موجود في الروايات، روى الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام في الآية آية النور: الله نور السماوات والأرض، قال: كذلك الله عز وجل. قلت: مثل نوره شنو تفسيره؟ قال لي محمد صلى الله عليه
وسلم:
هذا هو مثل نوره كمشكات إلى آخره، كما قربنا قبل قليل. فهذا المعنى إذن نفس هذا المثال ضرب لهذه البيوت التي أذن الله أن ترفع، اللي فيها مصباح والمصباح في زجاجة، لأن المصباح الذي يضيء للناس هذه الرسالة الإلهية التي أنزلها الله تعالى، والزجاجة مثل لأهل البيت سلام يحفظون هذا المصباح ويجعلون هذا النور يشع ويضيء، والمشكات هي بيوتهم التي أذن الله تعالى أن ترفع. فالبيوت الرفيعة هي بيوت محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وقد حرص النبي صلى الله عليه وآله على ترسيخ هذا المعنى عند أصحابه، ومنهم حتى تنقل إلى الأمة جميعا إلى جميع الأجيال، أن البيوت التي أذن الله أن ترفع هي بيوت محمد وآل محمد صلى الله عليه أجمعين. روى الحاكم صاحب مستدرك الصحيحين بسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى صلاة الصبح، ويقول: الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. يريد يرسخ هذا المعنى، أن البيوت التي أذن الله أن ترفع هي هذه البيوت التي خوطبت بآية التطهير، وهي بيت محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إذن في مستدرك الصحيحين موجود، وبنفس المعنى رواه الشيخ الصدوق أيضا في أماليه عن الإمام الصادق. وروى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن أبي حمزة إلى أن قال: فقال له: من أنت؟ العلم كانوا عليه السلام يرسخون أيضا هذا المعنى لدى علماء العامة. سأل هذا الشيخ: من أنت؟ قال: أنا قتادة بن دعامة البصري. فقال له أبو جعفر عليه السلام: أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: نعم، هكذا عند العامة. فقال له أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة، إن الله جل وعز خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه، فهم أوتاد في أرضه، قوام بأمره، نجباء في علمه، اصطفاهم قبل خلقه أضلة عن يمين عرشه. قال فسكت قتادة طويلا، عرف لأنه بعيد عن الصواب، منحرف عن الحق، هؤلاء هم الأئمة الذين نصبهم الله تعالى، عرف ماذا يريد الإمام الباقر. ثم قال قتادة: أصلحك الله، والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس، حتى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن بحسب الوصف، يقول: لجلست مع كل هؤلاء العلماء، فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطرب قدامك، وجدت شيئا آخر من الهيبة بين يديك. قال له أبو جعفر عليه السلام: ويحك، أتدري أين أنت؟ أنت بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال إلى آخر الآية، فأنت ثم ونحن أولئك، نحن هاي وأنت تكون من تكون. فقال له قتادة: صدقت والله، جعلني الله فداك، والله ما هي بيوت حجارة ولا طين. هذا شاهد على أن المراد هنا بالبيوت والرفعة، الرفعة المعنوية، والبيوت هي بيوت أهل البيت سلام الله. فيعترف قتادة بأنه في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني وين المساجد اللي نبنيها من حجارة ومن طين؟ لا، هاي البيوت ذات الرفعة المعنوية التي هي بيوتكم أهل البيت سلام الله عليه. وروى السيوطي وهو من علماء العامة كما نعلم بسنده عن أنس بن مالك وبريدة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الآية: في بيوت أذن الله أن ترفع، فقام إليه رجل فقال: أي بيوت هذه يا رسول الله؟ قال: بيوت الأنبياء. فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الله، هذا البيت، وأشار إلى بيت علي وفاطمة، هذا البيت منها؟ قال: نعم، من أفاضلها، هذا هو أفضل هذه البيوت، بيت علي وفاطمة، فهذا البيت الطاهر أعلى من بيوت الأنبياء وأشرف وأفضل طبعا، لأنه ضم أكمل الخلق وهم المثل الأعلى والأسوة الحسنة لسائر الناس. وروى الشيخ الصدوق أيضا الإمام الباقر عليه السلام في حديث طويل إلى أن قال في تفسير الآية: وهي بيوتات الأنبياء والرسل والحكماء وأئمة الهدى، لأن المصابيح على درجات وعلى مراتب، أكمل هذه المصابيح وأشعها نورا هم محمد وآل محمد صلى الله عليه أجمعين، لكن تبقى هذه المصابيح درجات ومراتب. فلذلك الإمام يقول: وهي بيوتات الأنبياء والرسل والحكماء وأئمة الهدى، أيضا هؤلاء يكونون منها لكن بحسب مراتبهم في الإشعاع والإضاءة. لذلك يمكن من هذا الحديث أن نقول أن كل مؤمن صالح إذن يمكن أن يكون مشكاة فيها مصباح تضيء لأهله ويجعل بيته من هذه البيوت التي أذن، لكن بحسب المرتبة طبعا التي تناسبه والتي يستحقه، وقد يكون أكثر إشعاعا ونورا بأنه ما يكتفي ببيته، لا، يهدي أصدقاءه أو ما هو أوسع من ذلك بحسب علمه ومعرفته. طبعا كل ما يزداد علما ويزداد معرفة وتكون له همة ونشاط في هداية الناس والأمر بالمعروف والمنكر، يكون مصداق أفضل وأوضح من هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع. هذا مثالها مذكور في الروايات في عدة الداعي، روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن، فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره وأمتع أهله وأضاء لأهل السماء. محل الشاهد يمكن أن تكون بيوت كل مؤمن صالح، مشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة تضيء، هذا من الصلاة حديث الشريف. وأضاء، هذا البيت الذي يتلى فيه القرآن، وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا. ما المانع؟ ممكن أن يكون بيتك أيضا مشكات تنير وتضيء للآخرين. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن البيت إذا كان فيه المسلم يتلو القرآن يتراءاه أهل السماء كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الدري في السماء. ممكن إذن باعتبار أن الضوء والنور والمصباح له درجات، له مراتب. وهذا اللي قرأناه عن الإمام الباقر، يقول عن هذه البيوت: بيوتات الأنبياء والرسل والحكماء وأئمة الهدى. يمكن. تقول الآية إذن بعد ذلك: أذن الله أن ترفع. نعم، كل أمر يحتاج إلى إذن. لا يقدم المؤمن المسلم لأمر الله تعالى على عمل إلا أن يكون فيه إذن من الله تعالى ويشرعه الله. على الصعيد الرفع المادي، أذن الله تعالى بأن ترفع المساجد وأن تكون خالصة لله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو ما إذن يوجد إذن. كما أن الرفع المعنوية أيضا أذن الله أن ترفع، أيضا لا تكون إلا بإذن الله تعالى، سواء على مستوى التكوين أو على مستوى التشريع. على مستوى التكوين شاء الله تعالى بإرادته التكوينية أن يكون أهل البيت سلام الله عليهم هم أهل الرفعة المعنوية، منزهين مطهرين من الخطأ. إنما يريد الله ليذهب هذه الرفعة المعنوية التي أرادها الله تعالى لأهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وبإرادته التشريعية أيضا أراد الرفع لله تعالى، لأن جعلهم أئمة على الخلق وقادة وسادة وحجج، وأوجب على الجميع أن يرجعوا إليهم ويأخذوا منهم ويسلموا لهم. فرفعة تكوينية بالتطهير من الأدناس، ورفعة تشريعية بأن جعلهم أئمة الخلق وأوجب على جميع الخلق ولايتهم وطاعتهم. من آثار هذه الرفعة المعنوية وجوب قصد هذه البيوت، لابد أن تقصد هذه البيوت، بيوت أهل البيت سلام الله عليهم ومقاماتهم وعتباتهم المقدسة الشريفة، والاستفادة من بركاتها. واجعلوا بيوتكم قبلة، الآية تقول اجعلوا هذه البيوت قبلة تقصدونها وتتوجهون إليها وتأخذون من بركاتها وتستفيدون منها. وجعل محبتهم أيضا وتعظيمهم وطاعتهم أيضا في قلوب الخالق وواجب على الخالق. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، هذه كلها من آثار هذه الرفعة المعنوية. روى في أصول الكافية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: والتمسوا البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإنه أخبركم أنهم رجال لا تلهي. وقد ذكرت الآية أيضا في الفقرة التي تليها علة رفع هذه البيوت. لماذا هذه البيوت أذن الله أن ترفع؟ لأنها، ما هي العلة؟ يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. الغدو أول النهار والآصال آخر النهار، هذا كناية عن اشتغالهم الدائم والمستمر بذكر الله تعالى. كما تقول هذا مثلا يتحرك ليل نهار، أي جميع الوقت. فبالغدو والآصال كناية عن اشتغالهم في جميع الوقت بذكر الله تعالى، في جميع حركاتهم سكناتهم هم متوجهون إلى الله تعالى. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ماذا يريد بالرجال؟ يريد بالرجال يعني الذكور البالغون، حينئذ يكون من باب التغليب. وإلا الزهراء الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء داخلة فيه، هذا أهل هذا البيت ومشمولة. لما تقول رجال وتقصد التخصيص بالرجال، لا أخو، هذا ليس صحيح. صديقة الزهراء من أوضح مصادق هذه الآية الكريمة كما تقدم في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله، يسأله أبو بكر هذا منها؟ بيت علي وفاطمة من البيوت التي أذن، هذا من أفاضلها. فإذا فاطمة سلام الله عليها داخلة في هذا العنوان. فإذا إذن رجال أريد بها الذكور البالغون، فإذا هذا من باب التغليب لا من باب التخصيص والتقييد، لأن من الأكيد والمسلم أن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء داخلة في هذا البيت، فلا تخرج من هذا العنوان رجال، كما يدخل فيه الأئمة الذين بلغوا مرتبة الإمامة وهم صبيان. رجال بعنوانه اللغوي ما شامل للصبيان ولا للنساء، لكن نعلم قطعا أن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء داخلة، والأئمة الذين أوتوا الإمامة وهم دون عمر البلوغ أيضا داخلون. ويمكن أن يراد بالرجال هنا معنى الفتوة، الرجولة، ماذا نشير بها؟ الفتوة. حينئذ إذا أريد بها معنى الفتوة فهي شاملة إذن للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وللأئمة الذين بلغوا مرتبة الإمامة وهم دون سن البلوغ في عمر الصبا. ويأتي طبعا مثل هذه التقريبات في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، شنو ما شامل للنساء، لا هي من باب التغليب يذكر. أو المعنى الثاني أن رجال بمعنى الرجولة معنى الفتوة، وقوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما شامل للنساء، لا شامل للنساء طبعا. وقد تكون طبعا معنى الثالث لماذا قيل رجال فيها إيماءة عفاف، باعتبار أن النساء الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء هي من أهل هذا البيت، لكن النساء يحتجبن في البيوت ولا يتصدين للإمامة العامة ولهداية الناس، فخص الرجال بالذكر لأنهم الذين يتصدون للإمامة العامة ولهداية الناس، أما النساء لا يتصدين لذلك لمثل هذه المسؤولية، وإلا هم صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء من هذا البيت. ثم تقول الآية لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فحياتهم كلها لله تعالى وفي ذكر الله تعالى. الصلاة والزكاة إنما ذكرت باعتبارها من مظاهر ذكر الله تعالى، وإلا هم منشغلون دائما بذكر، حتى لو قاموا ببعض الأعمال التي تقتضيها طبيعتهم البشرية إلا أنهم وهم يؤدون تلك الأعمال مشغولون فيها بذكر الله تعالى. وذكر البيع لا تلهيهم تجارة ولا بيع باعتبار أوضح الشواغل الدنيوية، وإلا يراد لا يلهيهم كل شاغل دنيوي عن ذكر الله تعالى، وإنما ذكر البيع لأنه الشاغل الرئيسي والأكثر وضوحا في أذهان الناس. التجارة هي الحرفة كما نعلم، التاجر قد لا يمارس البيع فعلا لكن هو كحرفة هو تاجر، أما البيع لا، العملية الفعلية للأخذ والعطاء، هذا الفرق بين التجارة والبيع. فالبيع مصداق للتجارة، التجارة حرفة، وقد يكون الشخص حرفته التجارة وهو لا يمارس عمليا البيع والشراء، أما البيع لا، عملية فعلية وهو أحد مصادق. إذا لا تلهيهم تجارة، ليس المطلوب أن يترك التجارة ويترك البيع ويترك سائر أعمال اللي تتطلبها الحياة، لا أبدا، بالعكس أنت جزء من هذه الدنيا ومطلوب منك كل هذه الأمور، المهم ألا تلهيك هذه الأمور الدنيوية ولا تشغلك عن الهدف الأسمى، وإنما توظف كل حركتك حتى هذه الحركة التي تعتبر دنيوية، بيعك، شرائك، تجارتك، توظفها في طاعة الله تعالى وفي سبيل الله تعالى. ليس المطلوب أن تعتزل الدنيا وتترك، لا لا، لا تلهيهم تجارة، مو لا يتركون التجارة، لا لا يتركون التجارة ولا البيع. وهذا المعنى رواه الشيخ الصدوق في الفقيه عن الإمام الصادق عليه السلام، قال في هذه الآية، قال كانوا أصحاب تجارتي، لما تخلوا عن التجارة ذول الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، قال كانوا أصحاب تجارة، لكن شنو الفرق عن غيره؟ فإذا حضرت الصلاة تركوا التجارة لا تلهيهم وانطلقوا إلى الصلاة. قال الإمام عليه السلام وهم أعظم أجرا ممن لا يتجر، خاف بناء هذا الزاهد يصير ويترك العمل ويترك التجارة ويكون كلا على غيره. لا لا، يقول هؤلاء الذين يعملون بالتجارة ويحترفون هذه الأعمال لكن لا تشغله، فإذا حضرت الصلاة تركوا التجارة. ومن خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة عندما تلا هذه الآية رجال لا تلهيهم تجارة، قال عليه السلام: وإن للذكر لأهلا أخذوه من الدنيا بدلا، جعلوه هو البديل عن الدنيا، فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه يقطعون به أيام الحياة، يشتغلون به أيام الحياة ويقضون به الحياة بذكر الله، ويهتفون بالزواجر عن محارم الله في أسماع الغافلين، ويأمرون بالقسط ويأتمرون به، وينهون عن المنكر ويتناهون عنه، فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها، هم في هذه الدنيا لكن نظرهم متوجه إلى الآخرة، ويعيشون الآخرة وهم في الدنيا، لأن كل همهم وكل شغلهم وكل هدفهم هو الآخرة، فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها، فشاهدوا ما وراء ذلك، فكأنما اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه. في خطبتي في وصف المتقين يقول: فهم والجنة كمن قد رآها، وهم والنار كمن قد رآها، فكأنما اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه، وحققت القيامة عليهم عداتها وهم في الدنيا، وصدقت وعود يوم القيامة، قيامة تقول في نعيم، وهم أيضا في نعيم متنعمون لأنهم يعيشون. فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا حتى كأنهم يرون ما لا يرى الناس ويسمعون ما لا يسمعون. ثم تقول الآية: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يوم القيامة تتقلب القلوب فيه بين الخوف وبين الرجاء، إذا نظر إلى عمله خاف، وإذا نظر إلى رحمة الله تعالى رجع، رأى أن تشمله رحمة الله، فالقلوب تتقلب بين الخوف والرجاء، ومن حال إلى حال، ساعة حالة اطمئنان، ساعة حالة خوف وقلق ورعب، وساعة إلى آخر، ومن حال إلى حال بحسب ما يرونه من أهوال يوم القيامة، وتتقلب أبصارهم طلبا للنجاة، يبحثون عن الشفيع الذي ينجيهم، عن أي أمل يخلصهم من أهوال، ولأنهم وعوا هذه الحقيقة فهم يخشون يوم القيامة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب، لأن يظهر الإنسان على حقيقته يومئذ، يوم تبلى السرائر، تفنى هذه الصور الظاهرة التي حاول الإنسان أن يلمع صورته في الدنيا ويظهر بمظهر حسن، ما هي حقيقته؟ والله تعالى يعلم بذلك. هناك تنكشف هذه الحقائق وتتقلب القلوب، فهم يخافون هذا اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار، وتظهر هناك ما كان خافيا يوم تبلى السرائر، هذه الأمور التي كانت خافية ويسرها عن الناس ويظهر أمام الناس بالمظهر الحسن، سوف تظهر هذه الحقائق كما هي. فلذلك أهل ذكر الله تعالى من هذه الدنيا، ما دام يعلمون أنه في يوم القيامة تتقلب القلوب والأبصار، فهم من هذه الدنيا يقلبون قلوبهم وينقلونها من حالة الانشغال بالدنيا إلى حالة الانشغال بالآخرة وبذكر الله تعالى، ليأتوا آمنين يوم الفزع الأكبر، ليكونوا ممن أتى الله بقلب سليم. فمن هذه الدنيا هم يقلبون قلوبهم إلى ما يريده الله تعالى. على كل هذا مختصر تفسير الآية، ونريد أن نعود إلى تأكيد الأئمة عليهم السلام على هذا المعنى لبيوت الله، لأن الأمة أضاعت هذا المعنى لبيوت الله التي أذن الله أن ترفع، وأعرضوا عن هذا البيت كما أعرضوا عن آيات كثيرة، هذه من الآيات التي أعرضوا عنها. فكان الأئمة يؤكدون للناس هذا المعنى، أن البيوت التي أذن الله ترفع هي بيوت أهل البيت سلام الله عليهم، خصوصا لما يلتقون مع علماء العامة كما سمعنا قبل قليل في لقاء الإمام الباقر عليه السلام مع قتادة. كذلك أيضا في كتاب المناقب قال لما كانت السنة التي حج فيها أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام الباقر ولقيه هشام بن عبد الملك أقبل الناس يتساءلون عليه، ازدحم الناس على الإمام الباقر فقال عكرمة من هذا استصغارا، من هذا اللي جذب الناس وخلانا إحنا يدعون هم فقهاء الأمة وعلماء الناس دار الظهور لهم والتفوا حول الإمام الباقر طبعا أثارهم الحسن والغير، فقال متجاهلا من هذا عليه سيماء زهرة العلم لأخزينه، فلما مثل بين يديه الإمام الباقر ارتعدت فرائصه وأسقط في أيديه بين أبي جعفر وقال يا ابن رسول الله اعترف لقد جلست مجالس كثيرة بين يدي ابن عباس وغيره فما أدركني ما أدركني آنفا، فقال له أبو جعفر ويلك يا عبيد أهل الشام طبعا وانت تعرف هذه المعاني أنت تلحص قصاع أهل الشام بعت دينك لدنيا هؤلاء يعطوك هذه الفتات يخدعونك بها ويلك يا عبيد أهل الشام طبعا ما تحس بهذه المعاني إنك بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا المعنى أيضا وارد في زيارة الجامعة الكبيرة السلام على محل معرفة الله، هذه بيوت الأذن الله أن ترفع محل معرفة الله ومساكن بركة الله، هذا هو سبب رفعتها كما قال أذن الله أن ترفع لماذا؟ يذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. وفيها أيضا خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وعجبا طبعا عجب لا ينقضي إلى يوم القيامة النبي صلى الله عليه وآله يستأذن على أهل هذه الدار بيت علي وفاطمة ستة أشهر ويلهج بذكره والقوم يهجمون على هذا الدار ويدخلونه بدون استئذان، يقال للثاني أن في الدار فاطمة، يقول وإن عجيب ما استفاد شيئا من رسول الله صلى الله عليه وآله، ما سمع هذا الكلام، يرى رسول الله هو بيته هو رب الدار رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة ابنته وعلي ابن عمه ولا يدخل إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وآله، والقوم يدخلون هكذا بلا استئذان ويهجمون ولأحرقن أهل هذا الدار، ويقال له إن في الدار فاطمة، يقول وإيه عجيب عجبا لا ينقضي إلى يوم القيامة. فوا عجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون، ما هذه المفارقة التي عاشتها الأمة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.